علي صفوة الناس، فخار الصحب والآل، فدى الهادي عن الباس، بنبض الروح والمال. يا أول الفتيان إسلاما، يا أشجع الفرسان إقداما، حطمت بالتوحيد أصناما، بشرت بالجنات إكراما، في غزوة الأحزاب كالصقر أو كاللظى في عدوتي بدر، وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
قد نال فيها راية النصر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دعوني وإياكم اليوم نرحل بوجداننا ونخترق حجب الزمن إلى السنة السابعة من الهجرة، إلى واد طويل بالقرب من المدينة يحتضن غابات شاسعة من النخيل، لو نطقت لقالت هنا سلة الغذاء لكل غرب الجزيرة العربية. أما إذا سرحت بصرك إلى قمم الجبال فسترى الحصون المنيعة، إنها حصون اليهود في خيبر. لكن من هم اليهود الذين كانوا هنا؟
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه، فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. رواه البخاري.
اليهود الذين سكنوا خيبر هم أنفسهم الذين ألبوا الأحزاب وجمعوا الجموع ودبروا مؤامرة معركة الخندق، وطوقوا المدينة بأكثر من 10,000 مقاتل، إضافة إلى فلول يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من ديارهم بعد مسلسل من المكائد، منها المحاولة الفاشلة لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإلقاء صخرة عليه، فأجلاهم من المدينة إلى خيبر. بعد صلح الحديبية تفرغ المسلمون لتصفية خطر يهود خيبر، لأنهم أصبحوا تهديدا لأمن المسلمين. توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، هرب اليهود إلى حصونهم، فحاصرهم المسلمون وأخذوا في فتح حصونهم واحدا تلو الآخر، لكنهم واجهوا صعوبة كبيرة عند فتح حصن ناعم، والذي استغرق حصاره 10 أيام، وكان في هذا الحصن فارس من فرسان اليهود واسمه مرحب، وكان فارسا شجاعا. دفع النبي عليه الصلاة والسلام الراية إلى فرسان أصحابه، دفعها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فذهب فقاتل حتى جهد ولم يفتح عليه، فأخذ الراية ودفعها إلى عمر رضي الله عنه فقاتل وجهد ولم يفتح عليه، ومرت الأيام ولم يفتح الحصن، وقد جهد المسلمون من الحصار. وإذ بنبينا عليه الصلاة والسلام يأخذ بالراية فيهزها ويقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. سمع الصحابة هذه البشرى العظيمة، أي بشرى تزف إلى قلب هذا الرجل الذي وهو يمشي في الأرض سيعلم أن الله في السماء يحبه وأن رسول الله يبادله الحب. فجعل الصحابة يدوكون، كلهم قلوبهم تتحرك، كل واحد منهم يرجو هذا الشرف، حتى قال عمر: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، طمعا بموعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظم ما في هذا الموعود حب الله ورسوله لصاحب الراية، وإلا فكل الصحابة يجدون من أنفسهم حب الله ورسوله، لكن أن يعلموا أن الله تعالى في عليائه يحبهم وأن رسول الله يبادلهم هذا الحب، هذا الشيء الذي تذوب قلوبهم طمعا فيه وشوقا إليه. كل الصحابة باتوا يدوكون ويتمنون إلا واحدا، هذا الواحد ما استشرف لما استشرفوا إليه ولا رجا ما رجوه، ليس لأنه غير مؤهل، كلا، بل لأنه عاجز، هو مريض لا يقوى على القيام ولا على الرؤية، وإلا فهو من أعظمهم شرفا ومن أعظمهم رغبة ومن أعظمهم حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أصيب علي بإعاقة بصرية، أصابه الرمد فأصبح لا يرى ولا يبصر، فما ظن ولا خطر بباله أن الراية ستدفع إليه ولا أنه سينتدب لهذا. أما الصحابة فقد بكروا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل واحد منهم يحاول أن يقترب ويستشرف. وإذ بنبينا ينادي، لكن من نادى؟ قال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ قال الصحابة: يا رسول الله، هو أرمد ما يرى. قال: ائتوني به. فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقاد، يحملونه لا يبصر، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه في حجره المبارك ودعا له، ثم تفل على يديه، ثم دعك راحتيه بريقه المبارك، ثم دعك براحتيه عيني علي بن أبي طالب. فقام علي يبصر، ليس به أثر من الرمد، وبرأ من مرضه كأنه لم يكن به وجع. شهد الصحابة إحدى معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ليزدادوا إيمانا بعد إيمانهم ونفسيات الجيش تقوى من جديد. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الراية فهزها 3 مرات ودفعها إلى علي بن أبي طالب وقال له: انفذ على رسلك ولا تلتفت حتى تنزل بساحتهم. فالتقط علي الراية وانطلق يعدو، فانطلق الناس يعدون وراءه، ثم فجأة توقف علي، تبادر إلى ذهنه سؤال، لكنه ما أحب أن يخالف أمر رسول الله، فما التفت وراءه، لأن النبي قال له: انفث على رسلك ولا تلتفت. فما التفت علي بل توقف ونادى رافعا صوته: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ إنه يريد أن يتفقه قبل أن يقاتل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. يا علي، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. سبحان الله، مع كل ما فعله اليهود مع رسول الله كان هدفه هدايتهم ودعوتهم إلى الإسلام. أخذ علي الراية وغدا بها حتى ركزها في أسفل الحصن، ثم دعا اليهود بدعاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن اليهود أبوا، ونزل فارسهم مرحب بغاية الغطرسة والتبختر، فإذا هو يرتجز ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب، أطعن أحيانا وحينا أضرب. فبرز له علي بن أبي طالب، وهو الذي قال في هذا الموقف: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيكم بالصاع كيل السندرة. حيدرة هو الأسد، وقد سمي علي أسدا في أول ولادته كما ذكرنا، وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسدا يقتله، فذكره علي بذلك ليخيفه ويضعف نفسه، وأنه هو الأسد الذي رآه في منامه. فالتقى مرحب وعلي بسيفيهما، فضربه علي ضربة على هامته بالسيف، عض السيف منها بالأضراس، وسمع صوت ضربته أهل العسكر، ففلق رأسه فقتله، وكان الفتح وانكشف الغطاء. أثر مقتل مرحب سلبيا في معنويات اليهود، مما مهد لهزيمتهم، فبدأت تساقط سائر الحصون اليهودية على أيدي المسلمين: حصن الصعب، وبعده حصن أبي النزار، ثم حصن القموس والمنيع، وحصن السلالم. فلله در سيدنا علي رضي الله عنه. أي نعيم يعيش فيه القلب أعظم من هذا النعيم؟ أن يتقلب المرء في الأرض ويمشي بين الناس وهو يعلم أن حبه قد رفع له في الملأ الأعلى. إذن هذا هو حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو حبيب الله تبارك وتعالى. وبعد كل هذا أقول: البطل علي، ما هي المنح والعطيات التي منحه رسول الله إياها؟ لو نطق التاريخ الأجاب فقال: يوم بدر حين سلت السيوف قال النبي: قم يا علي، فكان أول بارز في ساحة القتال. وفي يوم أحد يوم التقى الجمعان قال النبي: قم يا علي، فقتل علي حامل راية المشركين. وفي يوم الخندق قال النبي: قم يا علي، فقتل علي عمرو بن ود، وكان رجلا بألف. فهذه أعطيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي، أن يرميه في لهوات الموت. لكن ماذا عن أعطيات الدنيا؟ يأتي علي وزوجته فاطمة إلى رسول الله فيطلبان خادما فيرفض، ويرشدهما إلى التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم، ثم يقول: فذلك خير لكما من خادم. هذه أعطيات النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بيته في الدنيا، أما الآخرة وللآخرة خير لك من الأولى.
يا صهر خير الخلق وجدانا، قد كنت للعباد عنوانا، وفي القضاء والعلم ميزانا، وللحروريين نيرانا. عليك رحمات ورضوان، يسيرة بالمجد تزدان، أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان،
أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان،
وروحها نور وريحان.